بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. عندي مجموعة من المكالمات تنتظر. فضل يا خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا
يا شيخ. عندي ثلاث أسئلة إذا ممكن.
تفضل يا أخي.
السؤال الأول، هل صحيح أن الرسول كان يرى ويبصر من الخل؟
يكثر من الخل؟
يرى ويبصر من الخلف.
يرى ويبصر.
أيوة، من الخلف.
طيب.
السؤال الثاني، هل في خلق قبل الجن والإنس على الأرض؟ وهل في دليل من القرآن والسنة على وجود الديناصورات على الأرض؟
طيب يا خالد.
السؤال الثالث، هل في صحابة من الجن؟ إن
شاء الله. مرحبا مرحبا. تفضلي يا هند.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الشيخ، أنا أخطيت خطأ كبير الحلين الثاني، ورحت يا شيخ من 8 سنين لحد الآن، ومعي هالشيء هذا. أروح أنا أكل أفرض وأشوفه قدامي، كل ما أشوف الشخص هذا أتذكر أني ظلمت، يعني ما أدري يا شيخ، ظلمت بشرف، ما أدري، الشيطان يا شيخ.
ظلمتيها؟
أي والله يا شيخ. هي تكلم على زوجي، وتكلم زوجي وقالت له، ما أدري قالت له، وأنا فهمت يمكن غلط، قلت لزوجي أنت مسوي علاقة معها وكذا، وظلمت، تقول أنت ظلمتيني، ومن ثمان سنين الشيء هذا والله يا شيخ.
وعايشة هي عايشة موجودة؟ هي
عايشة يا شيخ. رحت لها يوم الجمعة، قلت أبي تسامحيني بيوم الجمعة، أبي تسامحيني وتحلليني، الدنيا حياتي ما معك. قالت أنا جميع شخص ظلمني والله إني مسامحة، بس أنا أطلب أن الله غفور رحيم يسامح عباده، أنا أطلب منك أن تسامحيني. ومن كذا 3 سنين بعد طلبت منها السماح، ومعين تقول أنا مسامح، جميع شخص ظلمني.
لكن أنت فضحتيها قدام الناس، يعني انتشر بين الناس.
أي أيوة والله يا شيخ.
طيب يا هند، تسمعين الجواب إن شاء الله، تسمعين الجواب.
يا شيخ أبي أقول لك الله يرحم والديك ويوفقك، أبيك تريحني والله، أني ضميري مولع بنار.
إن شاء الله إن شاء الله. تسمعين الجواب، تسمعين الجواب. طيب أبو خالد، تفضل أبو خالد. تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
مساء الخير شيخنا.
مساء النور والعافية.
الله يحفظك. عندي استفسار حول العقيقة.
تفضل يا أخي.
عقيقة الطفل يعني كم بتكون من الولادة؟
إن شاء الله. إن شاء الله بفصل لك يا أخوي محمد.
شكرا، الله يعطيك العافية.
مرحبا، تفضل أبو راشد.
السلام عليكم أخوي، كيف الحال؟
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يخليك يا شيخ، بس عندي استفسارين يا شيخ، بس بخصوص صلاة الجمع والقصر.
إيه؟
الآن لو أنا كنت في إمارة أبوظبي، أنا أصلا من الشارقة يعني،
إيه؟
وردت الجمع والقصر، بس أني أخر القصر في حالة أني خروجي من العمل، هل يجوز ذلك؟
يعني تأخره لما تخرج من العمل؟
نعم، أنا يعني دوامي يخلص الساعة 3، فأنا لما أخلص من العمل أسير يعني في اتجاه الشارقة، أصلي في الطريق يعني، أجمع وأقصر الظهر والعصر
إن شاء الله يا أبو راشد.
السفر هذا بالنسبة السؤال الأول. بخصوص السؤال الثاني، الله يطول عمرك، إذا جيت على في الطريق وشفت ناس يصلون يعني وأنا في حال السفر، في مساجد هذه اللي موجودة في الطريق، يعني مش لا هم مقيمين ولا هم ما تعرف هم مسافرين، فهل يجوز أني يعني دخلت على ناس يصلون فهل أصلي بنية القصر ولا يعني أصلي أربع ركعات؟ وهم يعني ما أعرف إذا هم كانوا قاصرين أم يصلون الصلاة كاملة يعني.
إن شاء الله أبو راشد
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا، تفضلي يا أمينة.
السلام عليكم شيخي.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله خير القائمين.
حياك الله يا أمينة، تفضلي.
يا شيخ قبل لا أبدأ سؤالي، الحمد لله الله كرمني وحلمتك في منامي ما شاء الله يا شيخ، نور الإيمان في وجهك.
الله المستعان.
يا شيخ أنا حلمان لحد الحين الحمد لله، ثلاثة من العلماء زايريني البيت، السديف والعريفي وأنت يا شيخي.
الله يحفظنا.
الله يخير ربي يحفظكم، يحفظ علمانا في عمان خارج عمان. بارك الله فيك.
الله يحفظ. تفضل أختي أمينة.
يا شيخي أنا عندي أبوي الله يحفظه مريض، عيال كبير مريض.
أي.
يا شيخي أنا اللي قاعد فيه، عندي إخوان يا شيخ مقصرين معه، في معه في منهم علاقتهم سطحية، في منهم علاقة معه عادية، وفي معنا أخو عاق يا شيخ. المهم يا شيخي أنا قاعد فيه، إيش وهو يرتاح لي أنا، وهو يناديني أنا حتى ما يناديني باسمي، يناديني أمي، أنت يقول لي أمينة أنت أمي. يا شيخ يا الحين أنا كونها أمي أنا يا شيخ تشوفني أنا مهتمة بأبوي وقاعد فيه، أنا أخاف يا شيخ ربما يعني يدخلها نوع من شوية الغيرة، أو هل يا شيخ ربما أنا كن عاقة تجاههم كون ربما هي تحس أو تفتكر أن أنا أحب أبوي أكثر منها، ومرات يا شيخ تقول لي أنت مهتم بأبوش، فكيف يا شيخ يعني ما أهتم أبوي؟ أنت تهتم إنسان مريض، فكيف هذا الإنسان مريض يكون أبوك؟ كيف هذا لما يكون أبوك يعني ولادة عاقين؟ فلا بد أني أنا كن أهتم فيه.
وبالنسبة للوالدة قائمة بحقوق الوالد؟
يا شيخ نوعا ما.
اي طيب يا امين ابشر ان شاء الله.
والقصور الباقي يا شيخ ربما انا اكملها باستطاعتي
ان شاء الله يا امين.
السؤال الثاني يا شيخي.
ايوه
السؤال الثاني.
ايوه
يا شيخ ابوي ما شاء الله عليه، انا لا ازكي على الله احد، لكن ما شاء الله من عشاق بيت الله يا شيخ، هو انسان كبير في السن ومريض، يروح بين المسجد عند صلاه الفجر، مرات يا شيخ يروح الساعه 2 يقوم من النوم القلب مقفول المسجد، فأنا وهو مريض كم مرة ما شاء الله يطيح في المسجد، فأقول له أنا يا أبوي أقول له شوية ريح اليومين لا تروح في المسجد لما شوية صحتك شوية ترجع، فقال لي بشدة قال لي لا تمنعيني من إني أروح بيت الله، فخليته على رأيها، ما حبيت أكون حاجز بينه وبين اللي يحب، فكيف اللي هذا اللي يحبه هو عشقي لبيت الله؟ فيا شيخ يحن حاليا يصلي في البيت وفراشه، ومرات يا شيخ يروح يتيدد، ومرات يعني بمعنى أنه يتوضأ، ومرات ما يقدر يتوضأ ويجمع يا شيخ ما يقصر بس يجمع، فيا شيخ قال لي يا أمي يقول لي أنا حين ما أبغى أصلي بس ما قادر أتي أتوضى، فقلت له يعني ما علي يعني صلي لو ما تتوضى، فهل هالشي اللي قلت لي صح يا شيخي؟
إن شاء الله تسمعين الجواب يا أمين، بارك الله فيك.
بارك الله فيكم يا رب.
حياكم. أم محمد. أم محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. مرحبا حياك الله أم محمد، تفضلي.
أنا أسأل عن المواريث، سؤالي إنه أنا عندي أخي أكبر كان يعيش مع والدتي. الحمد لله نحن كنا نساعد بالمال وهو يساعد بأن يكون حولها ويساعدها وهكذا. بعد وفاة الوالدة يقول أن الوالدة وهبته البيت. ونحن لم نسمع بهذا قبل وفاتها، فما علينا أن نفع يعني، هو أخذ البيت ونحن يعني صمتنا كلنا، يعني نحن 3 أولاد و3 بنات غيره. الحمد لله ربنا أغنانا ونحن لا نحتاج شيء من هذا، وهو شوية فيه عجز يعني لا يستطيع العمل. الآن سؤالي هل على الوالدة شيء؟ هي لم تقل لنا ذلك ولم تستشيرنا، ونحن في شك انها فعلت ذلك. يعني انا اريد ان تكون امي على خير
ان شاء الله يا ام محمد،
ان شاء الله ربنا يكرمها رحمه واسعه. هي كانت حافظة قران، هي يعني لا اظن ان تفعل ذلك، ولكنها تحبه وتخاف عليه لعجزه عن العمل، وله بيت خاص يعني به،
عنده بيت ثاني هو.
نعم
هو عنده بيت ثاني.
عنده بيت ثاني يملكه.
أيوة. وأنتم بقية الورثة كلكم الحمد لله حالتكم المادية جيدة.
نعم.
طيب يا أم محمد.
قالي كيف يعني يطمئن قلبنا على أنه أخذ حلالا وأن الوالدة هي بخير في هذا.
إن شاء الله. أبشر يا أم محمد.
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا. تفضلي.
أمضيت مرحلة من عمري أظن كنت أصلي سنة الفجر والفجر، بس كنت في بلدة يؤذن للفجر أكثر من 3 مرات. والوالدة معودانا إننا كلنا نصلي غيام، يعني إذا كنا معها يعني. فهي تصلي الغيام وأصلي الغيام، بمجرد ما أسمع الأذان الأول أفتكره إنه يمكنني أن أصلي السنة، فأصلي سنة الفجر بعد الأذان الأول، ثم أنتظر الأذان الأخير وأصلي الفجر.
نعم.
هذا يمكن قرابة 20 عاما أنا أفعل ذلك. ثم عرفت بعد ذلك أن سنة الفجر تكون قبل صلاة الفجر مباشرة.
طيب يا أم محمد، تسمعين الجواب إن شاء الله. وين راحت؟ راحت أم محمد أمريكا؟
الأخير.
نعم. معاي، تفضلي أم محمد.
السؤال الأخير.
تفضلي.
ممكن؟
تفضلي أختي، تفضلي.
أنا ما أدري أين سمعت هذا، فسمعت كنت أقول أذكار الصباح والمساء مواظب عليها. من أين لي أن سمعت أن يقول أن لو من شغله القرآن عن ذكري أو عن دعائي أعطيته أكثر مما يريد، أم يعني مثل ذلك؟ أنه يعني أنا ما عارفة إكزاكتلي هو شنو يعني، بس سمعت كلام مثل هذا.
أبشر يا محمد.
ركت أذكار الصباح والمساء وصرت أقرأ القرآن بدلا عن ذلك.
إن شاء الله محمد تسمعين الجواب إن شاء الله. أبشري. مرحبا أختي. أم محمد. أم محمد أيضا من وين؟
من الظاهرة.
تفضلي أختي محمد، تفضلي.
دام فضلك.
مرحبا، تفضلي.
سلام عليك.
سلام ورحمة الله.
وش حالك؟ عساك طيب.
طيب حالك. مرحبا.
والله استفسر، أنا أبنشدك عن
ايه
وعيالي.
ايه
متزوي علي. عندي انا عيال وخير، وعنده بنت هو، ومرضى نيه ولجيني يقعد مقعد عندها 16 سنة او 30 مديكم، بس ولا لجي ولا
يقعد
عندها هناك ويلحقني نار منه ولا يلحقني شيء ولا
ايه. هو الان يقعد عند زوجته الثانيه ولا يقربت ما يجيت؟
لا ما يجي.
مره
ما يجي، قاعد أيه. عندها ولا يسوي لنا سوال ولا يجي.
طيب يا ام محمد ابشر ان شاء الله.
يلحقنا نار منه ولا رح ديره ولا سافرت ولا ابنشدك عنها.
هو طبعا ما اذلك، ما قال لك سافري ان بغيتي ولا شيء، ما قال لك شيء.
اول قال روحي عنده وانتبه، قلنا 30 سنة حقتي ما ديكم.
إيه.
وقال لي سافري وانتبه، وعقب ما عاد قال لي شيء ولا عاد يا ولا عاد كلش.
إيه. إن شاء الله يا محمد إن شاء الله تسمعين الجواب. إن شاء الله. مرحبا.
الله يسلم.
مرحبا.
يا الله.
خلاص نكتفي بهذا القدر. أرجع إلى الأسئلة. الأخ خالد من عمان بارك الله فيه سأل مجموعة أسئلة في سؤاله الأول، يقول هل صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرى من الخلف؟ أخ الفاضل، نعم، ثبتت جملة من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أشياء كانت وراءه، ومن ضمن ذلك أنه حينما أراد أن يصلي أمر الناس باستواء الصفوف، فقال فإني أراكم من ورائكم، من ورائي، فإني أراكم من ورائي. وأهل العلم في واقع الأمر حينما خاصة الشراح الحديث لهم أوجه في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم فإني أراكم من ورائي، هل هو رؤية للنبي عليه الصلاة والسلام حقيقية حيث أنه يرى بأم عينيه من وراءه على الحقيقة وهذا على الدوام؟ منهم من ذهب إلى ذلك من ظاهر هذا القول، قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يرى من وراءه، ومنهم من قال بأن الله تعالى يريه من وراءه حيث ينزل عليه الوحي فيرى النبي صلى الله عليه وسلم من وراءه، ومنهم من يعني ذهب مذاهب شتى. ولذلك أصل المسألة يا أخي الفاضل موجود، فالنبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من مقام أخبر عن أشياء كانت وراءه حاضرة، يعني أخبر عن أشياء. فإما أن الله تعالى يمنحه خاصية الرؤية فيرى من خلفه كما يرى من وراءه في لحظات طبعا ليس على الدوام والاستمرار، وإما أن الله تعالى يبعث ملكا فيخبره بمن وراءه، وإما أن يريه الله عز وجل الشيء كما هي المرآة التي تكون أمام الإنسان. وهذه أقوال أهل العلم في هذا الأمر. خالد يسأل يقول هل هناك خلق قبل الجن والإنس يعني كانوا موجودين؟ أخي الفاضل الله أعلم، الله أعلم. الله عز وجل قال ويخلق ما لا تعلمون، والله عز وجل حينما قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. ولذلك العلماء علماء التفسير لما قالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ذكروا أقوال، قالوا بأن هناك خلق كانوا في الأرض، وقيل بأنهم أصل الخلق كانوا هم الجن ثم حصل اقتتال بينهم وكذا، وكان إبليس مؤمنا فرفع الله درجته في الجنة، وقيل غير ذلك. عموما أخي الفاضل عندنا قاعدة أخوي خالد الله يرضى عليك مهمة جدا هذه، وخذها في حياتك كاملة. أي مسألة ما ورد فيها نص في القرآن صريح ولا في السنة وأيضا ليس لها ثمرة فلا تشغل بالك فيها. يعني الآن مثلا لو افترضنا قلنا بأن هناك خلق في الأرض غير الجن والإنس، ما هي الفائدة؟ ما استفدنا شيء، يعني ما يترتب عليه أحكام ولا يترتب عليه شيء. أو قلنا والله ما في خلق، هذا أول الخلق، ما استفدنا شيء. ولذلك ربنا جل وعلا طوى علينا أو عنا هذا الأمر طواه، وما ذكر حتى قضية الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. حتى بعض العلماء قالوا بأنه لما علموا أن آدم خلق من الطين وكذا فإنه سيكون منه من ذرية هذا الأمر، هكذا يفسر العلماء بارك الله فيك. ويسأل أيضا خالد عن الديناصورات يقول هل هناك ما يدل؟ يا أخي الفاضل هذه يسأل فيها الجيولوجيين، يسأل فيها يعني الذين لهم اختصاصات بهذا الأمر، ما ندري. خلق من خلق الله عز وجل، يذكر بأن شيء اسمه الديناصورات نحن ما شاهدنا، نسمع هذا خبر، الخبر هذا دائما عنده يحتمل الصدق والكذب، فنحن لا نصدق ولا نكذب. يقولون والله في ديناصورات ممكن، يعني وجد خلق اسمه ديناصورات، وممكن أنه لا يوجد شيء اسمه ديناصورات. فالأخبار دائما هذه تحتمل ما دام أنه ما فيها وحي، لكن الله عز وجل مثلا أخبرنا عن يأجوج ومأجوج في القرآن، يجب أن نصدق يأجوج ومأجوج. أخبرنا عن ذي القرنين الذي طاف الأرض، ذهب إلى مغرب الأرض ومشرق الأرض، وذهب إلى حتى وصل إلى المنطقة لا يفقهون قولا، ها هذا يجب أن نصدق. أخبرنا الله عز وجل عن أشياء كثيرة جدا هي من الآيات ومن كذا، لكن مثل هذه والله ديناصورات أو مخلوقات أخرى يعني خبر، هذا عندنا يحتمل الصدق والكذب، ولذلك لا نهتم ذاك الاهتمام فيه حتى مثلا نجعله داخل الدين أو العقيدة، ما له علاقة الدين بمثل هذه الأمور. خالد يسأل يقول هل في الصحابة أناس من الجن أو عفوا من الجن؟ أخوي الفاضل أولا الصحابي من هو؟ الصحابي كما يعرف العلماء هو من التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك، هو من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. من لقي النبي يشمل كل أحد لقي النبي سواء كان أعمى أو بصير، إنسي أو جني، عام من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، الإيمان طبعا اللي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأتى بأمور الإسلام ومات على ذلك، يعني لا بد أن يموت على ذلك. ولذلك كثير من قريش كفار قريش رأوا النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما آمنوا به. في من المنافقين من رأوا النبي فآمنوا به إيمانا ظاهر ولكن ماتوا على الكفر. فبالنسبة للجن، الجن عالم غيبي، التقوا بالنبي نعم صلى الله عليه وسلم التقوا به، معروف الالتقاء في مكان اسمه نخلة بين مكة والطائف، والتقوا به وسمعوا القرآن وآمنوا. طيب وين هم؟ الله أعلم،
نحن ليش؟ لأنه عالم غيبي. إنه يراكم هو قبيل من حيث لا ترونهم. وذلك ما نستطيع نلزم بأن والله الجن هؤلاء القبيلة الفلانية هم المؤمنين وغيرهم الكافر. لا، مثل القضية اللي ذكرتها قبل قليل، ما في ثمرة، ما في فائدة. الآن نقول مثلا يوجد من الصحابة، عفوا يوجد من الجن من يطلق عليه صحابي، طيب وينه؟ ما شوفه هنا، وعالم غيبي. طيب ما هي الثمرة؟ وإيش الثمرة؟ لا بيني وبينه مثلا نسب ولا زواج ولا أكل ولا شرب ولا سكن، ما فيه. فهذه كلها منقطعة بارك الله. ولذلك يا أخي خالد الله يرضى عليك، اشغل نفسك بما هو مفيد بارك الله فيك. هند من السعودية تقول: أخطأت خطأ كبيرا في حق امرأة، تقول رميتها يعني في شرفها وعرضها، وتبين لي أني ظلمتها في مثل هذا. تقول: مسألة من سنوات، كلما طلبت العفو منها ترفض أن تسامحني، ما العمل في مثل هذا؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، لا شك بأن قذف المحصنات المؤمنات الغافلات كبيرة من كبائر الذنوب، وعظيمة من عظائم الآثام، وجريمة من الجرائم. فالله جل وعلا حرم هذا الأمر وبين خطورته، وأيضا بين العقاب في الدنيا قبل يوم القيامة. قل جل وعلا: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا من تاب، هذه مسألة ثانية. وأيضا العلماء لهم كلام في قضية: طيب تاب يرفع عنه الفسق ويعني كونه يشهد، أم يرفع عنه الحد أيضا؟ هذه مسألة بحثها طويل، لكن عموما أبين لك خطورة هذا الأمر. وأيضا ربنا جل وعلا يقول: فلولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولذلك أخت الفاضل الذي جنيتيه لا شك بأنها جناية عظيمة، حينما قذفت امرأة بعرضها، شوهت سمعتها بمثل هذه الصورة. لكن يا هند بارك الله فيك، الحل سهل ويسير بإذن الله، وإن شاء الله بإذن الله يفتح الله عز وجل على قلبها. الأمر الأول أن تحسن العلاقة مع الله عز وجل. فإذا أحسنت العلاقة مع الله عز وجل وتوسلت إليه وتضرعت إليه وأنبت إليه وسألت الله عز وجل أن يعفو عنك، عفى الله عز وجل عنك ويسر أمور هذه المرأة للمسامح. هذا أمر، الأمر الأول. الأمر الثاني بارك الله فيك، عليك بكثرة الدعاء لها والتصدق عنها. هذا حقيقة بعض الواجب الذي تؤدينه لها جراء هذا الظلم الفاضح والقذف الصريح لها بمثل هذه الصورة. فتكثرين لها من الدعاء، كل ما دعوت لنفسك ولوالديك ادعي لها، تقول: يا الله اغفر لي ولوالدي ولفلانة، ها؟ أو تصدقي عنها أيضا، كثرين من الصدقة. وهذا مسألة مهمة جدا، أنك تكثرين لها أيضا من الصدقة والدعاء. وممكن يصلها أيضا شيء وخبر من هذا الأمر، يعني من قصتك بأنك أنت تصدقين عنها وتدعين لها دائما. الأمر الآخر أنك تكذبين نفسك، نار الدنيا نار الآخرة ولا نار الدنيا، تكذبين نفسك ما فيها شيء. تجين تقولي لي: يا فلانة أنا والله تحدث عند فلانة وفلانة، أنا الآن أجي أقول أنا أخطأت، أنا ظنيت ظن السوء، أنا الشيطان أزني إلى الشر وقذف في 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 أذني كلام أنا ما تأكدت منه، وترى أنت بريئة أو تشهدين كل من وصلها الخبر لمثل هذا. وهذا سهل جدا، أنتم أكيد تعرفون بعض، أما جماعة ولا قرائب ولا صديقات، تجمعين وتقول: والله يا جماعة سامحوني، أنا ترى الكلام اللي قلته في فلانة كله طلع غلط، وإني أستغفر الله وأتوب إلى الله، وإني أطلب منها تبيحني وتحللني، وإن الله عز وجل يغفر لي ولها. وش اللي يمنع؟ يا شافت المرأة مثل هذا الكلام صدقيني بيروح ثلاث أرباع اللي في خاطرها، لما تسمع عنك أنك تدعي لها، تسمع عنك تتصدقين لها، وتسمع عنك في مجالس النساء اللي وصلهم الخبر أنك والله ظلمتيها وإن عسى الله يغفر لي ولها، صدقيني بيروح يعني يمكن أغلب اللي في خاطرها وفي نفسها عليك. وبعدين حاول تدخلين بعض أهل الخير من يأثرون عليها، الطيبات النصحات، يقول: والله في هند تابت إلى الله واستغفرت وكانت مخطئة وانفعلت وغيرة على زوجها قالت الكلام هذا، وهي متبرية من هذا الكلام وتسأل الله المغفرة. إن قبلت منك الحمد لله، إن ما قبلت منك يا أخت الفاضل بارك الله فيك، احرصي على أن تزيدي في الطاعة وفي العبادة وكثرة الصدقة وكثرة المعروف. هذا كله بإذن الله خير معين لك على النجاة من الله عز وجل. وإذا هي أصرت على هذا الأمر لا تضيعن عمرك بعد في الركض وراءه، أصلحي حالك وأصلحي من شأنك وادعي لها وتصدقي عنها وامضي في حياتك، بارك الله فيك. طيب عندي فاصل قصير نروح له ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. محمد من دبي يسأل عن العقيقة وكم تكون بالنسبة للمولود. أخوي الفاضل، أولا بالنسبة لحكم العقيقة سنة مؤكدة، وهي حق للمولود على والده، وقت ذبحها بارك الله فيك يوم السابع، هذا أفضل وقت يوم السابع، فإن لم تستطع يوم 14، فإن لم تستطع يوم 21، وإذا فات هذا فاتت الأفضلية، لكن تبقى السنة إلى البلوغ في أحد أقوال أهل العلم، وإلى آخر العمر في قول آخر لأهل العلم. فاحرص بارك الله فيك على أن تكون في أول الولادة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كل مولود مرتهن بعقيقته، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يطعن بأصبعه في خاصرة المولود، فإذا عق عنه ذهب حظ الشيطان، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم. بالنسبة للعقيقة مثل الأضحية من جهة السن المعتبر بارك الله فيك، 6 أشهر بالنسبة للظأن فأكثر، وسنة في المعز، والكبش أفضل، الكبش أفضل. طبعا يذبح عن الذكر بشاتين وعن البنت بشاة واحدة، بشاة واحدة. بالنسبة للحم العقيقة أخي الفاضل أنت بالخيار، إما تطعم كله تعطيه فقراء ومساكين، وإما تأكل كله أنت وأهل البيت الأسرة مثلا، وإما تقسم 3 أقسام 3 أثلاث، ثلث لك وثلث الجار أو صديق أو حبيب وثلث صدقة، أو الأفضل اللي ينص عليه بعض الفقهاء أنك تجمع عليه الأرحام، أرحامك تجمعهم تقول تفضلوا على عقيقة فلان، ها يقول حتى يعرفوا بأن فلان جه ولد، فيكون يصلون الأرحام بهذا المعنى بارك الله فيك. وينبغي في العقيقة ألا يكون فيها شيء من العيوب التي تمنع في الأضحية، تكون سليمة بارك الله فيك. هذا بالنسبة للأحكام بشكل مختصر فيما يتعلق بالعقيق. أبو راشد يقول يعني هو من أهل الشارقة ويعمل في أبو ظبي، يقول يدخل علي أحيانا وقت الظهر في أبو ظبي ما أصلي، ثم لما أطلع على الطريق أصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا في الطريق، هل هذا يجوز؟ نعم يجوز، يجوز للإنسان الذي دخل عليه الوقت وهو مقيم ثم خرج ولم يصلي أن يقصر الصلاة وأن يجمع إليها الثانية بالنسبة للنهارية والثانية بالنسبة للليلية بارك الله فيك. أبو راشد يقول أحيانا أصلي في مسجد ما أدري أهله مسافرون أم مقيمون، ما أدري، يقول هل هم اللي يصلون هذول يصلون صلاة تامة أم مقصورة، ماذا أفعل؟ أخي الفاضل صلي معهم بنية القصر، صلي معهم بنية القصر إذا أشكل عليك، فإذا تبين بأنهم يتمون كمل صلاتك والحمد لله، والنية لا يعني لا تؤثر في مثل هذه الحالة. أو أنك تنوي نية الفريضة، تقول أنا أصلي الفريضة، فإن تبين لك بأنهم يقصرون قصرت معهم، وإن تبين بأنهم يتمون أتممت والحمد لله رب العالمين. أمينة بارك الله فيها تقول بأن والدها مريض، تقول هي التي تقوم عليه، وتقول من شدة تعلق الوالد بها يناديها بأمي، تقول ما أدري أنا أخشى من أن الوالدة تغار في مثل هذه الحالة، فما العمل؟ أخت أمينة بارك الله فيك هنيئا لك، والله والله من أعظم نعم الله عز وجل أن يهب الإنسان مثل هذه الحالة من العبادة، هذه الحالة من أعظم الحالات، يوم أن يبر الولد والديه، يوم أن يبر الولد سواء كان ذكر أو أنثى والديه أو أحدهما، هذه نعمة من نعم الله عظيمة. ولذلك أخت الفاضل أنت والله في نعمة لا تقدر بثمن، والنعمة العظمى أيضا ارتياح الوالد لك، وهذا قليل ما يوجد، لأن في الغالب الآباء ما يرتاحون إلا للقليل من الأولاد، فارتياح الوالد لك ويناديك بأمي دليل على أنك تخدمين وخدمة يعني تفوق خدمة كل أحد، فاحرصي بارك الله فيك على هذا النبع الصافي من الأجر، ولا تغلقي هذا الباب من أبواب الخير اللي فتح الله عز وجل عليك، واستمر في هذا الباب، واحذري وساوس الشيطان خاصة اللي جاك الآن يقول لك الشيطان يمكن الوالد، أبدا الوالدة بتكون يعني مسرورة من الداخل مبسوطة، حتى لو قالت بعض الكلام هي ما تقصد هذا الشيء لأنها تعرف الفرق بين البنت وبين الزوجة. ولذلك أخت الفاضل انتبهي، أحيانا الشيطان يقذف الكلمة يعني أو يقرقر بها في الأذن فتفسد عمل صالح، اتركي هذا لا تلتفتين إليه. والوالدة عطيها حقها من البر والإحسان والكلام الطيب، ويعني أحيانا العبارات الطيبة والرقيقة والكلام الجميل يمسح كل صورة سيئة ربما يرسمها الشيطان في ذهن الوالدة. قولي لها أنا فرع منك وأنا أحد حسناتك، أنا حسنة من حسناتك الوالدة، أنا لولا الله عز وجل ثم أنت لست بشيء، الفضل لله تربيتك وتعليمك لي وكذا خلتني أخدم الوالد، بمثل هذا الكلام الطيب أسأل الله عز وجل لك التوفيق. طيب تفضلوا. أم سالم تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ عندي سؤال، أنا من الفجيرة فصادفني أيام يوم الجمعة أروح يعني نطلع طلعات لدبي، فصادفنا أن نروح المسجد ويكون الإمام يقول خطبة عقب يعني عقبها الصلاة، فهل نحن نقصر يعني الظهر وعصر مع الإمام؟ طيب. ولا يعني نصلي معه؟
طيب يا أم سالم.
وعندي سؤال، يعني أنا عندي بعد شقة في أبو ظبي، فيعني أسبوعيا نروح، هل يعني نجمع أو نقصر ولا نصلي صلاة الفريضة عادي؟
إن شاء الله.
هذا السؤال.
مرحبا. تفضلي يا مات الله.
أبو سلك أنا الدعاء في آخر الصلاة اللي يقول اللهم إني أسألك الشوق إلى لقائك ولذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة.
إيه.
ما رأيك في هذا الدعاء؟
إن شاء الله إن شاء الله يا مات الله.
شكرا
جزاك الله خير. مرحبا أبو محمد نكتفي. تفضل محمد.
نعم.
اخفض التلفزيون ابو محمد الله يرضى عليك، اخفض التلفزيون اسمع من الهاتف
ان شاء الله. الو السلام عليكم.
عليكم السلام.
جزاك الله بالخير.
سنور العافيه.
مشكور وجزاك الله الف خير على
اياك اخوي. مرحبا
اخوي. سالتك انا مره واحد عن التاكسي الولد ما عرفت وش دويتني فيه، ما عرفت الجواب وشو.
ايش السؤال؟
السؤال عندي عندي ولد احنا في الثانوية وتكسي خذيت لتكسي بفلوسه هو اللي يجمعها مال بي دي ومال هدايا اللي يحطونه يجمعها يعني له وحطي خليتها له وخذيت لتكسي. الحين التكسي يعني في فلوس حاطينها في البنك وكل شيء كل سنة أزكي عنه، لا سمح الله أن الريال عود الحين باكر صار علي شيء، هل هذه يشمل التركة؟
إن شاء الله.
أبغى تفسر لي الله يخليك.
إن شاء الله يا أبو محمد.
الله يطول عمرك.
طيب طيب أرجع إلى الأسئلة. أمينة بارك الله فيها تقول أبوها يعني من عشاق بيت الله وكذا وتعود على المسجد، تقول الآن كبر أصبح يصلي في البيت، تقول كان قديما يذهب إلى المسجد مبكر وكذا شيء من القبيل هذا، تقول الآن بدأ يصلي على الفراش ويقصر ويجمع من دون قصر وشيء من هذا القبيل، تقول ما الحكم؟ يا أختي أمينة بارك الله فيك، إذا كان الوالد فعلا في صحة ويعني ومريض وأيضا في عمر متأخر وكذا لابد حقيقة أن يعلم بعض الأحكام. أولا بالنسبة للصلاة ما تصح إلا بطهارة، قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لابد أولا تعلمون الوالد الوضوء، والوضوء ما هو بشرط يدخل الحمام، الوضوء عنده على فراشه، هو عنده فراش تجيبوا له بريق يتوضأ فيه أو تجيبوا له مغسلة وترتبوا له يعني وضع. الحمد لله الآن يعني الأشياء الجديدة هذه تباع في الأسواق وفرت حقيقة جهد كبير، تجيبوا له إياه ويغسل يعني يتوضأ وضوء كامل. والشيء الثاني ما في قصر، يعني ما يقصر أحد الصلاة وهو مقيم، لكن ممكن يجمع، ودائما مثل حالة الوالد أنا أقول يجمع جمع صوري، يعني أخر الظهر إلى آخر وقتها، أنت مدام قائمة عليه قولي له يا الوالد أن قبل أذان العصر بعشر دقائق أو بربع ساعة خليه يتوضأ ثم يصلي الظهر، هذا آخر وقت الظهر، وإذا أذن العصر قولي له صلي الآن العصر، فيصير أخر الظهر إلى آخر وقتها وقدم العصر إلى أول وقتها، وكذلك المغرب والعشاء. ولا يتساهل في مثل هذا الأمر اللي الحمد لله حياته كلها خير وصلاة وحرص ومن عشاق المساجد يجي في الآخر بالطريقة هذه، لا، هذه مسؤوليتك أنت في تعليمه وتوجيهه بارك الله فيك. أم محمد من أمريكا تقول بأن لها أخ أصغر منها أصغر منها وأصغر من الورثة، تقول يعيش مع والد مع والدتها، تقول يعني نحن نساعد الوالدة في المال وهو يساعدها في بقائه بين معها. تقول توفيت الوالدة، يقول تقول فخرج، يقول هذا البيت وهبته لي. تقول نحن في حالة جيدة، لكن مشكلتنا نريد أن نبرئ ذمة الوالدة. أم محمد واضح أنها تشك في صدق هذا الأخ من حيث دعواه. أخت الفاضل أم محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لهبة الوالد سواء كان أب أو أم لأولادهم في الحياة، إذا ميزوا أحد الأولاد دون الآخر هذا محرم ولا يجوز. لا يجوز لوالد سواء كان أما أو أبا أن يهب أحد الأولاد دون الآخرين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. هذا واحد. الأمر الثاني يعني وهذا يدلنا على ماذا؟ على أن يعني المسألة فيها شك. المسألة الثانية أنت ذكرت بأن الوالدة امرأة صالحة ومن حفظة القرآن ومن أهل الصلاة، بالمجزوم أنها سمعت مثل هذا الكلام، ولذلك هذه كلها بينات عفوا قرائن ودلالات على أن الأخ يعني يظهر بأنه غير صادق، والشكوك اللي عندكم تؤكد مثل هذا الأمر. في أمر ثالث وهو إذا كان والله أصر على مثل هذا الأمر يقال له أين الإثبات، لأن الآن ما يمكن شيء ينقل إلى شخص آخر من ميت إلى شخص آخر إلا بإثبات. فإذا جاء بصك مثلا تنازل الوالدة عن البيت أو بيع البيت له هذه مسألة ثانية، أنت تقولين هبة ويقول وهبتني البيت، طيب في صك في عقد في شيء مسجل، إذا ما في شيء ليس له الحق، لأن الأصل العدم عندنا قاعدة، الأصل عدم، الأصل أن الوالدة ما أعطته شيء. الآن يا أخت الفاضلة لازم تنتقلون إلى مرحلة جديدة وهي الالتفات إلى قضية صلة الرحم وبقاء الأسرة متماسكة وعدم يعني فتح ثغرة للشيطان يدخل من خلالها. فإذا كنتم أنتم والله عندكم الحمد لله الكفاية وعندكم الخير وترون بأن هذا الولد خدم الوالدة فترة من الزمن وبقي عندها وما هاجر خارج البلاد وكذا، أنا أفضل أنكم تتركون هذا له وتتصدقون أنتم تصدقون عليه، تقول نحن تصدقنا بهذا البيت عليك يعني بهذه الطريقة حفاظا على الأسرة. تقول لا والله نحن يعني ما يشكل عندنا شيء ولا يشكل عندنا كذا، لكم الحق الكامل في انتزاع هذا البيت وتقسيمه على الورثة. أم محمد تقول يعني أمضيت فترة طويلة من عمري وأنا أصلي سنة الفجر قبل الأذان، أصليها تقول عندنا في البلد ثلاث أذانات يؤذنون الفجر، فهل علي شيء؟ ما عليك شيء أخت الفاضل أم محمد الله يرضى عليك، وهذه سنة من السنن، سنة ما عليك شيء، والحمد لله مدام يعني ما كنت تعرفين الله يكتب لك الأجر إن شاء الله، وتحرصين من هنا تحرصين من بعد علمك بالمواظبة على السنن الرواتب. أم محمد أيضا تسأل تقول بأني يعني سمعت أن الاشتغال بأذكار الصباح والمساء عن قراءة القرآن فيه شيء، هل هذا صحيح الحديث؟ أخت الفاضلة ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الله تعالى من شغله القرآن عن ذكري وعن مسألتي أعطيته أكثر مما أعطي الصالحين أو كما ورد، وهذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. الله عز وجل يقول وأقم الصلاة لذكري، قل جل وعلا يا أيها الذين أذكروا الله ذكرا كثيرا، يقول جل وعلا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي أفضل مثال في قضية الجمع بين هذه المصالح، يقرأ القرآن يذكر الله يدعو الله يسأل الله عز وجل، كذلك يمارس الحياة الطبيعية من العمل ومن أداء الحقوق لزوجاته ولأولاده ولجيرانه ولأصحابه، فالإنسان يوازن بين الحقوق بارك الله فيك. أم محمد من أبو ظبي تقول يعني أبو عيالها متزوج عليها، تقول يعني وتاركها وهاجرها منذ زمن طويل رايح للزوجة الثانية، تقول للأسف لا يجينا ولا كذا ولا يعطينا حقوقنا ولا شيء من هذا القبيل. تقول علي شيء لو طلعت وسافرت من غير إذنه؟ سألتها طبعا أنا، قالت هو قال لي روحي، هذا قبل، ما العمل؟ أم محمد الله يرضى عليك يبارك فيك، أولا بالنسبة لزوجك مرتكب لذنب عظيم وواقع في خطيئة من الخطايا الكبيرة نسأل الله العافية والسلامة، ولذلك يحتاج زوجك إلى من ينصحه ويعظه ويذكره بالله خوفا بالله عز وجل، فإن الرجل لا يجوز له إذا كان له زوجتان أن يفعل هذا الفعل المشين، هذا فعل مشين وفعل حرام لا يجوز له. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من كانت له زوجتان ولم يعدل جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل، أحد شقيه مائل، الله يفضح يوم القيامة، يفضحه، يميل، يجي مائل، يعرف الناس بأن هذا كان ما يعدل، نسأل الله العافية والسلام. إلا إذا أذنت الزوج الأولى وقالت له: أنا أنت في حل وأنا أبحتك، هذه مسألة ثانية. لكن ما دام أنك غير راضية فحقيقة هو واقع في حرام، واقع في ذنب عظيم، يجب عليه أن يتقي الله قبل أن ينتقل عن هذه الدار. الأمر الثاني أخت الفاضلة، بالنسبة له إذا كان ظالما لك بمثل هذه الطريقة، ما له حق أن يأمرك وينهاك، ما له حق أبدا. يعني ما دام أنه 30 سنة تقولين وهو رجال تاركك ما يشوفك أبدا ولا يأتيك ولا يعطيك الحق، هذا ظالم هذا. ولذلك أنت أخت الفاضلة تخرجين إذا احتجتي إلى الحج أو العمرة مع عيالك، تخرجين تسافرين إلى أهلك مثلا مع محارمك عيالك مثلا وإخوانك، هذا لك الحق في هذا وليس عليك ذنب في مثل هذه الصورة بالوضع اللي شرحتي لي، الله يرضى عليك. أم سالم من الفجيرة تقول بأنهم يطلعون يوم الجمعة إلى دبي، تقول: نحضر صلاة الجمعة، هل نصلي العصر مع قصر؟ لا يا أخت الفاضلة ما تقصرون. أولا أم سالم الله يرضى عليك، الجمعة ما هي بواجبة على المسافر، وليش تكلفون أعماركم تروحون لصلاة الجمعة؟ ما الله أوجب عليكم الجمعة، اللي سافر ما الجمعة ما تجب عليه، تكونون في السكن أو في الفندق أو في السوق مثلا، ما عليكم الظهر، تصلون الظهر والعصر. تقول: والله احنا دخلنا المسجد وحضرنا صلاة الجمعة ما فيها شيء، لكن ما تجمعين العصر معه. أما إذا صليت العصر الظهر لوحدك في الفندق ولا في مصلى للنساء بعيد عن مصلى الرجال، صليت الظهر تجمعين العصر مع الظهر ركعتين ركعتين. أم سالم بالنسبة للشقة اللي بأبو ظبي، هذا سكن ما تقصرون ولا تجمعون، هذه إقامة ثانية، بمجرد تدخلونها ما تجمعون ولا تقصرون، بارك الله فيكم، فأنتم يعني تعتبر إقامة لكم. أمت الله بارك الله فيك. وأبو محمد إن شاء الله غدا بإذن الله الجواب. أبو محمد الله يرضى عليك، انتظرني غدا، لأنك ما تجي تقول لي بعد كم يوم تقول لي ما جاوبتي، لا أنا جاوبتك وبجاوبك مرة ثانية، ها، فانتظرني غدا في أول البرنامج. أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.